الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم سابقا من أن الماهية منقسمة إلى قسمين، إلى الماهية المبهمة وإلى الماهية اللا بشرط المحكمية. ومرادنا من الماهية المبهمة هي الماهية الملحوظة على كون لحاظها مفطور على ذاتها ولم تلاحظ بالقياس إلى الغير. ومرادنا من الماهية اللا بشرط المحتمية هي الماهية الملحوظة بالقياس إلى الغير. بعدما تقدم هذا التفصيل وتقدم أيضا أن قسيم حينئذ الماهية المبهمة وهي الماهية اللا بشرط المحتمية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، لأن الماهية عندما تلاحظها مقيسة للغير طارة حينئذ تلاحظها مقيسة للغير وتقرن الماهية الملحوظة بوجود ذلك الغير فهو بشرط شيء، وأخرى تقرنه بعدمه فهو على حينئذ تكون الماهية على نحو بشرط له، وثالثة تلاحظ الغير وجودا وعدما إلا أنه لم تقرن لا وجوده ولا عدمه في هذه الماهية فهي الماهية على نحو حينئذ لا بشرط. بعدما تقدم أيضا تقسيم الماهية اللا بشرط المحتمية إلى هذه الأقسام الثلاثة، وبعدما تقدم أيضا أن الماهية التي تكون على نحو الماهية المبهمة لا يمكن الحمل عليها إلا حمل ذاتها أو ذاتياتها، لأن الماهية عندما تلاحظها ويكون لحاظها مقصورا على ذاتها يستحيل بعد أن تحمل عليها شيئا من الخارج. لماذا؟ لأنه حينئذ لو أردت أن تحمل عليها شيئا من الخارج معناه أنك لاحظتها للغير، والماهية المبهمة المطلوب فيها أنك لاحظتها ومقصور لحاظه على ذاتها أو ذاتياتها، فيتعين أن يكون المحمول عليها حينئذ ذاتها أو ذاتها. وأما إذا كانت الماهية قد لوحظت على نحو لا بشرط المقتمي وهو أنها حينئذ ملحوظة للغير فيتعذر عليك أن تحمل ذاتها أو ذاتيتها، ويتعين هنا أن يكون الحمل حينئذ المحمول من الغير المحمول من الخارج. بعدما تقدم هذا يأتي إشكاله على هذه المقدمات التي رأيناها، كل المقدمات حضرتها يأتي الإشكال بالواقع، هو قد أشكل فيه لأنه يأتي فقط توهما أشكل به فعلا، وهو أن الماهية لا بشرط المقتمي عندما حملنا عليها شيء خارج عنها، يشترط حينئذ في المحمول عليه وهو الموضوع أن يكون موجودا في الذهن فقط، وإذا كان موجودا في الذهن فقط للزم منه أن تبطل القضايا الحقيقية والحينئذ والقضايا الخارجية بتمامها، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به. لا يمكن الالتزام به لماذا؟ لأن القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية عمدة القضايا، إذا بطلت وبقيت القضايا الذهنية بعد لا يمكن لنا أن نستفيد من أي قضية ولا يمكن لنا أن نستفيد من أي حمل. فإذا من ناحية اللازم وجه بطلانه توضح، تبقى الملازمة في البين. لماذا إذا حملنا ذلك الشيء الآخر الخارج عن الماهية على ماهية للزم أن تكون القضية قضية ذهنية في البين؟ نقول لأنه الماهية لا بشرط المقتمي جعلتها هكذا، الماهية الملحوظة بالقياس للغير. لما كان الماهية الملحوظة بالقياس للغير فكان اللحاظ جزء المعنى. هنا أنت عندما تضع لفظ ليدل على الماهية وتقول أن الماهية فيه مأخوذة على نحو لا بشرط المقتمي معناه أن اللفظ دل على الماهية الملحوظة. لما دل على الماهية الملحوظة اللحاظ هنا جزء المعنى، لما كان جزء المعنى فإذا هذا المعنى كان مقيدا بقيد جل وهو اللحاظ، واللحاظ لا وجود له إلا في الذهن. فإذا كان لا وجود له إلا في الذهن فمعنى له جزءان، أحدهما لا وجود له إلا في الذهن فلا بد أن يكون المجموع لا وجود له إلا في الذهن قضاء لحق وجوده، وإذا كان كذلك فيكون معنى الماهية لا وجود له إلا في الذهن، فاللفظ الذي دل على الماهية الملحوظة هو الموضوع، والموضوع لا وجود له إلا في الذهن، فيتعين أن يكون الحمل عليه بما له من وجود ذهني. وإذا تعين فلا وجب أن تكون القضية حينئذ قضية خارجان ذهنية، ولا بطلت القضية الحقيقية والخارجية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كلما حملت على الماهية بأمر خارج عنها لابد أن تلاحظها نقيصة للغير، لابد أن تكون مقيدة بهذا اللحاظ. إذا لابد أن يكون الموضوع في كل القضايا ذهنية، وعليه لبطلت القضايا الحقيقية والخارجية، وهذا لا يمكن. نصيب الإشكال وجهة، نقول بأنه سابقا قلنا من أن المقصد لا وجود له إلا بوجود أقسامه، واحد من أقسامه ولا وجود له بحيث يكون وجوده مغاير لوجود أقسامه، وهذا واضح. إذا كان واضح، فإذا أردت أن تحمل على الماهية، طبعا مما لا شك فيه الماهية غير قابلة الحضور بذاتها، ستحضرها بلفظها، بلفظ يدل عليها. فهنا إذا أردت أن تحمل عليها صار يكون المحمول ذات أو ذاتيات، فهي حينئذ الملحوظة حال كون اللحاظ مقصور على ذاته وذاتيته. هذا لا نريد أن نحمل عليه. وأخرى تريد أن تحمل على أن تحمل عليها شيئا خارجا عن ذاتها وذاتيتها. لما كان شيئا خارجا قد تقدم في إحدى المقدمات أنه يشترط هنا أن تكون الماهية ملحوظة مقيسة للغير. لما كانت ملحوظة مقيسة للغير، فاللفظ الذي دل عليها دل على ماهية ملحوظة. لما دل على ماهية ملحوظة، فحينئذ إذا أنت حملت عليها مثلا العدالة، وكان العدالة واقعا قد أفيدت هي فيها على نحو البشرط شيء، فاللفظ دل على الماهية الملحوظة حال كون اللحاظ مقترنا بلحاظ العدالة، أو فقل على الماهية الملحوظة حال كون اللحاظ هنا هو لحاظ للماهية المقترنة بالعدالة، سواء فسرت على النحو الأول أو على النحو الثاني، وإن كان النحو الثاني هو الأصح، فحينئذ اللحاظ جزء المعنى، جزء الماهية التي دل عليها الله. فإذا كان جزء المعنى الذي دل عليها اللفظ، لكان الموضوع حينئذ مقيد بقيد ذهني. وإذا كان مقيد بقيد ذهني، المقيد بقيد ذهني لا موطن له إلا الذهن، قضاء لحق قيده، قضاء لحق جزئه. وإذا كان كذلك لوجب أن تبطل القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، لأن في القضية الحقيقية الموضوع فيها ليس ذهني وإنما مقدر. تقول كل مستطيع يجب عليه الحج، من استطاع فقد وجب عليه الحج. لما تقول من استطاع، يعني كل ما من شأنه فيما بعد يصدق عليه أنه مستطيع فقد وجب. أنت بالواقع لم تحكم على الأفراد، وإنما حكمت على هذا الموضوع الذي قدرته، وجدت أفراد خارجا أو لا. القضية الحقيقية موضوعها مقدر، القضية الخارجية موضوعها هذه الأفراد التي يلاحظها حينئذ الحامل، التي يلاحظها المتكلم. المتكلم إن لاحظ من في المدرسة بتمامهم يقول جميع التلاميذ كذا، هنا قضية خارجية لأنه لاحظ الأفراد لم يجعلوا على نحو الموضوع المقدر. والقضية الذهنية يكون موضوعها لا موطن له إلا في الذهن. هنا جميع المحمول، جميع الماهية التي تكون موضوعة لأنك تستحمل عليها شيئا خارج عنها، جميع معاني الموضوع هنا عند الحامل لا بد أن تكون حينئذ مأخوذة إما على نحو بشرط شيء، أو على نحو بشرط لا، أو على نحو لا بشرط، لأنه لا قسم رابع للا بشرط المقسمي. لما لا قسم رابع يتعين عليك في الماهية أن تلاحظها مقيسة لذلك. لماذا يتعين؟ لأنه حتى يصح حمل ذلك الغير عليها، لأنه فرض الكلام أن الغير خارج عنها. فإذا لا بد أن تلاحظها، فاللفظ ما دل على الماهية، وإنما اللفظ دل على الماهية الملحوظة، إما الماهية الملحوظة المقترنة بوجود ذلك الشيء، أو الماهية الملحوظة المقترنة بعدمه، أو الماهية الملحوظة حال كون اللحاظ هنا مع عدم اقتران وجوده أو عدمه. لاحظتها ولاحظت ذلك الشيء، لكن لم تشرط، يعني لم تقرن وجوده بها أو عدمه بها ليكون على نحو بشرط شيء أو حينئذ بشرط لا. فاللفظ الدال عليها لا بد أن يدل على الماهية الملحوظة، وإذا دل على الماهية الملحوظة فاللحاظ جزء المعنى، وإن كان جزء المعنى فتحول موضوع القضية إلى موضوع لا وجود له إلا في الذهن. وتبعا نحن لماهية الموضوع، تبعا نحن لوعاء معنى الموضوع نقيس القضايا. إن كان وعاءه الموضوع المقدر فهو حقيقي، إن كان وعاءه حينئذ خارجي فهو القضية الخارجية، وإن كان الذهن فهي ذهنية، فلا وجب أن تكون جميع القضايا ذهنية. وإن كان فعلينا أولا أن نلغي القضايا الحقيقية والخارجية. إن ألغيناها لظفرت حينئذ جميع القضايا، لأن عمدة القضايا الخارجية والحقيقية. فإذا كانت كل القضايا التي نحمل فيها على ماهية هي حينئذ قضية ذهنية، بعد لا يمكن لك أن تحمل على ماهية أبدا خارجا عن أنه يصف الحمل. هذا هو وجه الإشكال. إذا تم هذا الإشكال بالواقع، هذا الإشكال مشكلة به، لكن ما مشكلة به على هذه الصيغة؟ سيأتي كيف مشكلة به. مشكلة به قام المصنف ورده، رده في جوابين، وإن كان ولم يفصل إلا أن في ثنايا الكلام ترى أنه أورد عليه جوابين، جواب النقضي وجواب الحلي. أما جواب النقضي يقول هذا الإشكال لو صح بعد لا معنى لاختصاصه بالماهية إلا بشرط المقسمين، جره للماهية المهملة، لأن في الماهية المهملة إذا أردت أن تحكم على الماهية بذاتها أو ذاتيتها يشترط في الماهية أن تكون ملحوظة بما هي هي. فإذا كان يشترط أن تكون الماهية ملحوظة بما هي هي، أنت لم تحمل على الماهية، وإنما أنت حملت على الماهية الملحوظة. غير اللحاظ هنا لم يكن لحاظا بالقياس للغير، وإنما كان لحاظا لما هي هي. فاللفظ الذي دل عليها سيدل على الماهية الملحوظة، فيكون جزء المعنى اللحاظ. إن كان جزء المعنى اللحاظ لاستحالت القضايا الخارجية والحقيقية وتحولت جميع القضايا الدينية. طب الإشكال على الماهية لا بشرط المقسمي مع أقسامه فقط دون الماهية المهملة ليس في محله، صبه هناك. مع أن أنت هناك تقول حينئذ، تقول حتى لو سلمنا بالمبدأ تبقى القضايا الخارجية والحقيقية، إن بقيت فما تقوله في رفع الإشكال في الماهية المهملة نقوله نحن بعينه في حينئذ في الله بشرط المقسمين ليرتفع الإشكال في البيت، لأن المستشكل لا يجر الإشكال للماهية المبهمة، ويرى أن القضية الخارجية والحقيقية في المبهمة موجود. يقول له المصنف عليه السلام صورته بالله بشرط المقسمين جاري في المهملة، وإذا جرى لبطلة القضايا الخارجية والحقيقية، مع أنك ترى أنها خارجية وحقيقية. فإذا يتعين عليك أن تحل الإشكال ما تراه في حل الإشكال في المهملة، حين نقول نحن في الله بشرط المقسمين، وهذا هو الجواب المقصود. أما الجواب الحل، الجواب الحلي يقول صح يشترط اللحاظ، لابد أن تلاحظ الماهية، تلاحظها مقترنة بوجوده، تلاحظها مقترنة بعلم بنسبة الماهية لا بشرط المقسمين، تلاحظها مقترنة بوجوده، تلاحظها مقترنة بعدمه، تلاحظها ولم تقرنها لا بوجوده ولا لا بد من اللحاظ. إلا أن اللحاظ هنا ليس هو جزء المعنى الموضوع له الله، وإنما اللحاظ هنا مصحح للحمل. وهناك فرق بين أن نقول يشترط لحاظ الماهية ويكون اللحاظ جزء معنى جزء المعنى الموجود في الموضوع عند الحمل، وهو نقول لا يشترط اللحاظ لأن اللحاظ مصحح. طبعا قبل الدخول في فهم هذا لابد حينئذ أن ننبه على شيء. الشيء الأول أنه المصنف دخل في لب النزاع من دون أن يحدد مورده. مورد النزاع في اسم الجنس فقط، ليس في كل المطلقات. هنا في هذا المبحث لماذا ليس في كل المطلقات؟ نقول سابقا أنه نحن قسمنا المطلق إلى ثلاثة من أجل أن يتوضح هذا المعنى، ومن أجل أن يتوضح كيف وجد الإشكال وكيف يرفعه المصنف. نقول أن سابقا الإطلاق نحن قسمناه إلى ثلاثة أقسام، إلى إطلاق الشمول والإطلاق البدلي والإطلاق الأحوالي. أما الإطلاق الأحوالي ففي الأعلام الشخصية وفي أفراد العام لا كلام في دعم. يبقى عندنا الإطلاق البدلي قلنا أنه موجود في النكرة. عندنا الإطلاق الشمولي قلنا أنه موجود في اسم الجنس وعلم الجنس. اسم الجنس مثل الرجل، علم الجنس مثل أسامة. هنا علم الجنس أيضا لا نريده، علم الجنس واضح من علم النحو لا نريده. بالنسبة للنكرة أولا، ما الفرق بينها وبين اسم الجنس؟ يقولون لا فرق بينهما إلا التنوين. طارة تقول رجل تأتي بتنوين التنكير، هي دلت على الفرد المنتشر، دلت على طبيعة المقيدة بالوحدة. هنا الوحدة التي قيد بها الطبيعة، لا الوحدة بالحمل الشائع، إنما الوحدة بالحمل الأولي. وإذا يقولون بالوحدة مفهومان، بالوحدة مفهومان يعني دلت على الوحدة بما للوحدة من معنى بالحمل الأولي، لا أنه لها معنى بالحمل الشائع. فإذا دلت على الطبيعة المقيدة بالوحدة، فلفظ رجل دل على طبيعة، هذه الطبيعة مقيدة بوحدة، يعني لابد أن تكون هذه الطبيعة موجودة في حصة واحدة. لما كانت موجودة في حصة هي لم تعين الحصة، لما لم تعير أنت بيدك التعيين تقول أن هذه الحصة التي دل عليها الله من المحتمل انطباقه على زيد. قال جئني برجل رجلا أو رأيت رجلا أو هذا رجل دل على طبيعة مقيدة بوحدة، فدل على طبيعة الرجال المقيدة بحصة. لما دل على طبيعة مقيدة بحصة أقول أنا هذا المعنى الذي تقيد بحصة من الممكن أن نطبقه على زيد، من الممكن أن نطبقه على عامر، من الممكن أن نطبقه على خالد. هنا أصبحت بحصة محتملة الانطباق على عدة أفراد بل على جميع أفراد الطبيعة. لما كان على الجميع أصبح لها فريان، إلا أنه فريان بدلي، إلا أنه إطلاق بدلي. أيضا هذا لأنه يجب لأن فيه إطلاق بدلي جل. الكلام في اسم، الكلام في اسم الجنس، اسم الجنس وهو نفس النكرة من دون تنوين. تقول إنسان، تقول رجل من دون تنوين حتى يكون هناك دلالة على الوحدة ناشئة من التنوين. فإذا كان كذلك فنقول أن اسم الجنس هنا وضع لأي شيء. طبعا القدامى قالوا في اسم الجنس أنه وضع للماهية بشرط السريان، بشرط السريان بمعنى أن لفظ إنسان وضع للطبيعة السارية في جميع الأفراد. سابقا نحن فصلنا أو فقل أشرنا إلى الفرق بين الطبيعة السارية وبين صرف وجود الطبيعة. بين الطبيعة السارية أي أنها طبيعة سارية في كل فرد فارض، فالطبيعة السارية لا توجد بوجود فارض إنما توجد بوجود جميع الأفراد إنها سارية. حتى تحقق معنى السريان لابد أن تجدها بجميع الأفراد لتقول كل طبيعي سرى في جميع الأفراد. صرف وجود الطبيعة ليس الطبيعة السارية، صرف وجود الطبيعة أينما وجد وجود وتعين لهذه الطبيعة هو المطلوب. فلو وجد وجوده بزيد أو بعمر أو بخالد فتن، فإذا صرف وجود الطبيعة يمكن له أن يتحقق بفرض في الزيد. إذا تم التفريق بين صرف وجود الطبيعة وبين الطبيعة السارية أو قدامى قالوا في اسم الجنس فقط في هذا المطلق، قالوا أنه موضوع للطبيعة السارية بحيث كان السريان جزء المعنى الموضوع له الله. هذا ما هو موجود قبل سلطان العلماء. بعد سلطان العلماء قال لا يصح أن يكون اسم الجنس وضع للماهية بشرط السريان. طبعا بالنسبة لهذا النزاع هو وإن كانت كل المقدمات له، إلا أن الغريب المصنف أنه لم يدخل فيه، حقق المقدمات ودخل في مبحث آخر كما تترون. بالنسبة لهذا النزاع استدل المتأخرون على القدامى بهذا، أن لو كان اسم الجنس موضوع للطبيعة بشرط السريان لكان استعمال اسم الجنس في الفرد استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن الفرد ليس فيه الطبيعة على نحو السريان، لا سريان فيه. إذا كان لا سريان لكان يصح حينئذ أن استعمال اسم الجنس في هذا الفرد استعمالا مجازيا، لأنه ينطبق عليه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مع أننا نرى بالاتفاق والوجدان أنه استعمال لفظ الجنس في الفرد لا يولد مجازية، لأنه لو كان مجازيا لكان يشترط فيه لحاظ العلقة، لأن كل مجاز بحاجة إلى قرينة وبحاجة إلى علقة مصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، معنى لا نلاحظه. لما لم نلاحظ ألقى فنصع من أن لفظ اسم الجنس لم يوضع للماهية حينئذ على نحو السريان، فمن هنا بطل قول القدامى، بطل وانتهى. نأتي نحن إلى المتأخرين. المتأخرون يقولون من أن اللفظ وضع للماهية اختلفوا حينئذ في تصوير هذه الماهية، اتفقوا على أن السريان ليس جزء المعنى الموضوع له، إنما اختلفوا حينئذ في التعبير. بعضهم عبر قال الموضوع له الماهية في اسم الجنس هو الماهية المبهمة، بعضهم قال لا هو الماهية لا بشرط المقسمي، بعضهم قال بأنه هي الماهية لا بشرط القسمي في البيت. من ذهب إلى أنها هي الماهية المبهمة هنا أتى منه الإشكال، يقول أن لفظ اسم الجنس لو كانت موضوعة للماهية لا بشرط المقسمي، الماهية باللا بشرط المقسمي لوحظة لحاظها مع الغير، إن كان لحاظها مع الغير لكان لحاظها جزء المعنى، ولو كان لحاظها جزء المعنى فيكون اسم الجنس دائما يدل على معنى مقيد بقيد ذهني ولا بطلة القضايا الخارجية والشخصية. فضبر إشكال هو بالله بشرط المقسمين، ما قضى عليه؟ قال فضبه بالله بشرط المقسمين ليس في محله، لأنه أيضا لو كانت لحاظ حين جزء المعنى لأتت الماهية المهملة حتى على مبناك ولا بطلة القضايا الذهنية، ما تقوله هناك نقوله هناك. هذا من ناحية قلنا. من ناحية الحال هو أن اسم الجنس هنا ساحل، إذن سنحمله على الفرض، لأنك تقول زيد رجل، رجل اسم جنس حملته. فلو كان موضوعا لله حينئذٍ على نحو الله بشرط المصطنعي لكان هذا اللفظ، لفظ الجنس، اسم الجنس رجل، موضوعا للماهية الملحوظة. لو كان اللحاظ جزء المعنى المحمول لكان ما إشكاله، إلا أنه اللحاظ نشترطه هنا مصححا للحمل. ما معنى التصحيح للحمل؟ نقول لأن الحمل حمل شيء على شيء هو حكم، فحكم من المتكلم، حكم من الحامل. فإن كان حكم فالنفس حينئذ لا بد لها أن تتصوره حتى تحمل، وإلا النفس حينئذ لا يمكن لها أن تحمل المجهول المطلق. لماذا لا يمكن لها أن تحمل المجهول المطلق؟ نقول لأن المجهول المطلق حال كونه في عالم إبهام مجهوليته لا تتعلق به النفس حتى تحمله. النفس قبل أن تحمل شيء على شيء لابد أن تتعلق به لتتصوره حتى تحمله. فإذا كان كذلك فإذا المحمول لابد من تصوره حتى تتعلق به النفس. لما تتعلق وتتوجه إليه تقول النفس هذا الذي تصورت وأحمله على الزين. هنا تصوره مشروط، إلا أن تصوره ليس جزء المعنى في المحمول وإنما مصححا للحمل، بمعنى أنك لم تحمل هذا معنى المصححية، بمعنى أنك لم تحمل المعنى المتصور على المعنى المتصور، لم تحمل المعنى المتصور في المحمول على المعنى المتصور في الموضوع، لا، إنما حملت ذات معنى المحمول على ذات معنى الموضوع. لكن من الذي صحح لك الحامل؟ نقول تصور هذا المعنى وتصور ذلك، لما تصورته صح من الحامل. هنا باعتبار أن المعنى مبهم قام المصنف وأورد عليه أمثلة، قال خذ الاستعمال، خذ الوضع، دعنا من الحامل، خذ الاستعمال، استعمال تستعمل زيت في معنى، إن لم تتصور اللفظ يصح منك أن تستعمله، وإن لم تتصور المعنى يصح منك أن تستعمله قطعا إن لم تتصور اللفظ، وإن لم تتصور المعنى المستعمل فيه لا يصح منك استعمال اللفظ في المعنى. لماذا؟ لأن الاستعمال هو حكم، لما استعملت لفظا في معنى حكمت على المعنى بهذا اللفظ، وحكمت على هذا اللفظ بأنه دل على ذلك المعنى، وبما أنه حكم فالنفس لا بد أن تتصوره حتى حينئذ تحكم به أو تحكم عليه. فإذا الاستعمال يستدعي التصور، إذا استدعى التصور واشترطنا التصور، هل هذا معناه أنك استعملت اللفظ المتصور في المعنى المتصور، أم أنك استعملت ذات اللفظ في ذات المعنى، والذي صحح لك هذا الاستعمال هو تصور اللفظ والمعنى؟ مما لا شك فيه نحن عندما نقول أن الاستعمال يشترط فيه التصور، ليس معناه أنه يصير اللفظ المتصور دليل وعلامة وثانيا في المعنى المتصور، وإنما مرادنا أن ذات اللفظ يستعمل في ذات المعنى، إلا أنه الذي صحح الاستعمال هو تصور اللفظ وتصور المعنى. هذا من ناحية الاستعمال، وأيضا خذ من ناحية الوضع، سابقا قلنا الوضع لا بد له من تصور، أن تتصور اللفظ وأن تتصور المعنى. فالوضع حكم على المعنى لأنك تتصور على اللفظ، حال كون اللفظ لفظ أجنبي، لما كان أجنبيا عن ذات المعنى فإذا المعنى لابد أن تلاحظه على نحو الله بشرط المقصد. هنا لما تلاحظه على نحو الله بشرط المقصدي لحاظك لها، ليس معنى أنه الوضع عندما يستدعي لحاظها أنك وضعت اللفظ للمعنى المتصور، لأنه لو كان ذلك اللفظ أيضا لابد من تصوره، إذا كان لابد لك من أن تتصوره، وأن تتصوره على النحو لا بشرط المقصدي لأن المعنى أجنبي عنه. فلو كان كذلك لكان الوضع هو وضع اللفظ المتصور للمعنى المتصور، وإذا كان كذلك لبطلت عملية الوضع تماما، لأن ما وضع الوضع لم يضع اللفظ الخارجي، وضع لفظا في داخل ذهنه لمعنى فقط، هذا لا وجود له إلا في عالم الذهن، والألفاظ الخارجية لم توضع، فلا يصح استعماله معنى قطعا، لا يصح الاستعمال. فمن هنا نستكشف أن الوضع لم بوضع لم يضع اللفظ المتصور للمعنى المتصور، تصور اللفظ، تصور المعنى، إلا أنه وضع ذات اللفظ لذات المعنى، والذي صحح له الواضع هو التصور في البيت. نقول مثله في الاستعمال، نقول مثله في الحمل. وهنا عندما نقول من أن الماهية أخذت على نحو الله بشرط المقصدي ولا بد أن تلاحظها مقيسة للغير عند الحمل عليها، أو عند حملها على الآخرين ليس معناه أن المحمول معنى مركب من ماهية ولحاظ وهو لحاظها إلى الغير، حتى تقول أن الذي دل على الماهية دل على الماهية مع اللحاظ، وإذا كان المعنى مؤلف من شيئين فأحد الشيئين لا موصل له إلا في الذهن، فحينئذ فلست حالة القضايا الخارجية والحقيقية، ليس المراد، وإنما المراد أنه وقت الحمل لابد أن تلاحظها على نحو لا بشرط المقسمي، بحيث يكون المحمول ذات المعنى والذي صحح الحمل لحاظها على نحو لا بشرط المقسمي، فيكون لحاظها على نحو لا بشرط المقسمي مصحح للحمل وليس جزءا للمحمول، كما أن التصور مصححا للاستعمال وليس جزءا من المستعمل أو المستعمل فيه، وكما أن اللحاظ عند الوضع مصحح للوضع وليس جزءا من الموضوع أو الموضوع له، أيضا مثله نقول في الحمل، الحمل يستدعي اللحاظ، إلا أن اللحاظ مصحح للحمل وليس اللحاظ هنا جزءا من المحمول أو المحمول عليه، وإذا كان كذلك بعد بطل الإشكال، ولما بطل الإشكال هنا يبطل في الماهية المبهمة، وإلا إذا لم يبطل هنا بهذه الطريقة يبقى واردا على الماهية المبهمة إذن ولا يمكن حله هناك، فحينئذ التفصيل بين الماهية المبهمة والماهية اللا بشرط المقسمي أنه بالذنب اللا بشرط المقسمي يأتي اللحاظ وبالمبهمة لا يأتي، ليس في محله، إن ورد سيرد عليهما وإلا سيرتفع منهما معا، أما التفصيل حينئذ بين أحد القسمين من السبيل. إذا هنا تمام فيقول المصنف أنه يريد نحن بعد هاتين المقدمتين أن نصل إلى قضية من هذه المقدمات، وهو أن اسم الجنس عندما وضعه الواضع سابقا، لأن الكلام بيننا وبين القدامى، القدامى يقولون اسم الجنس وضع للماهية بشرط السريان، نحن نقول اسم الجنس وضع للماهية، فإذا وضع لابد أن نلاحظه على الوضع، نقول وضع اسم الجنس للماهية، اسم الجنس خارج عن حقيقة الماهية بالملاك الكثير، لما كان خارج فإذا مقطع بشيء، وهو أن الواضع لما وضع اسم الجنس للماهية لم تكن الماهية ملحوظة على نحو الماهية المبهمة. لماذا؟ لأن لو كانت ملحوظة على نحو الماهية المبهمة بعد ما صح حمل اللفظ لها ووضع اللفظ لها، وإنما فقط إن كانت على نحو المبهمة سيصح حمل الذات والذاتيات واللفظ لا ذات لها ولا ذاتياتها، اللفظ بما أنه أجنبي عنها وسنحمله عليها ونضعه، لأن الوضع أيضا حمل، لحين لما نضعها لها لابد أن نلاحظها مقيفة للغير، إذن لابد أن تكون هنا على نحو لا بشرط المقصود. نريد نحن من هذه المقدمة بتمام أن نصل إلى هذه النقطة، أن معنى اسم الجنس لما وضع الواضع لهذا المعنى اسم الجنس كان ملحوظا على نحو لا بشرط المقصود، لا على نحو الماهية المبهمة، لأنه لو كان على نحو الماهية المبهمة لكان اللحاظ مقصور على ذاتها وذاتياتها بعد، ولا يصح الحمل عليها إلا بالذات والذاتيات، مع أنه حملنا عليها لفظ وضعنا لها لفظا حملناه عليه، فقول هذا المعنى وضع له لفظ كذا، هذا معنى الوضع، وضع له لفظ كذا حمل عليها بالأجنبي حمل عليها بالغير، إذن لابد أن تكون مقيفة لبنت الغير، وكونها مقيفة للغير معناها لم يقصر اللحاظ على ذاتها، لم تكن مبهمة وإنما كانت على محل بشكل. تمت هذه المقدمات، ندخل في النزاع. طبعا نحن سابقا في أثناء هذا البحث عرفنا أن النزاع بين القدامى والمتأخرين كان في المطلق فقط، لم يكن في النكرة ولم يكن في الإطلاق الأحداث. إن كان في اسم الجنس فقط فنقول من أنه أما القول الذي ذهب إليه القدامى حينئذ قالوا من أن اللفظ وضع للماهية السارية للطبيعة السارية، إلا أن المتأخرون اختلفوا في تفسير هذا حال كون التفسير يرضيه تفسيره بلفظ من هذه الألفاظ، أو تقول بعبارة أن القدامى لما قالوا أن اللفظ وضع للطبيعة السارية، فالطبيعة السارية ما المراد بها؟ هل الطبيعة السارية المراد بها طبيعة بشرط شيء من أقسام لا بشرط المقسمي، أو المراد منها عند القدامى الطبيعة لا بشرط لأنها بشرط؟ الغالب منهم ومنهم حينئذ صاحب الكفاية والشيخ وغيرهم قالوا أن القدامى مرادهم من الطبيعة السارية هي الطبيعة بشرط السريان، إن كانت الطبيعة بشرط السريان فاللفظ وضع لماهية حال كون لما وضعنا لاحظنا الماهية، لاحظناها نقيصة للغير مقترنة بوجود ذلك الغير، لابد أن تكون على نحو الجمع على نحو بشرط شيء. فإذا مراد القدماء من أن اللفظ وضع على الطبيعة السارية هو مرادهم أنها أخذت على نحو بشرط شيء، بعضهم طور مبدأ القدماء على هذا التصور. المتأخرون منهم أول من قال المحقق الصاني قال لا، القدامى ليس مرادهم من أن اللفظ وضع للطبيعة السرية هي الطبيعة بشرط السريان ليكون بشرط شيء، وإنما مراده أن اللفظ وضع لمطلق الطبيعة على النحو لا بشرط. هنا لا بشرط مراد به القسمين، يعني لم يؤخذ وجود ذاك أو عدمه قيدا في اضطرارها. هذا إلى هنا تمام. إذا تم إلى هنا بناء على مبنى القدامى، قام جماعة منهم صاحب الكفاية أشكلوا على القدامى، أبطلوا دليل القدامى. كيف أبطلوا؟ ما أبطلوه بالتبادل كما قلنا في أول الدرس، أبطلوه من ناحية ثانية. كيف أبطلوه؟ قال من أنه إذا كان مراد القدامى أن لفظ اسم الجنس موضوع للماهية بشرط السريان، لكانت الماهية هنا ملحوظة حال كون اللحاظ اقتران غيرها بها. إذا كان كذلك لكان اسم الجنس حينئذ موضوع لمعنى مقيد مع اللحاظ، واللحاظ لا وجود له إلا في الذهن، لكان حينئذ هذه المعاني بتمامها ليست موجودة إلا في الذهن. فلو أتى وجوب على اسم الجنس لاستحال الانتساب. لو قال هو أكرم رجل، رجل اسم جنس، بناء على مبنى القدامى وضع مع لفظ الرجل للماهية بشرط السريان، بشرط السريان لابد أن تكون ملاحظها لاحظتها مقترنة بالغير، فلفظ اسم الجنس وضع للماهية الملحوظة مقترنة. ذلك أنه سابقا قلنا سنأتي مرة ثانية ونرى من أجل أن جماعة من المتأخرين أشكلوا على القدامى، يقولون لو كان مرادكم من أن الماء اللفظ اسم الجنس وضع للطبيعة السارية مرادكم منه بشرط شيء أو لا بشرط، معناه أن اسم الجنس وضع للماهية المقيدة بلحاظ شيء أو المقيدة بلحاظ لا بشرط، فإن كانت مقيدة باللحاظ لاستحال الانتساب. وهم هؤلاء المتأخرون يقولون أن الماهية لما وضع أن اسم الجنس لما وضع الماهية وضع للماهية المبهمة، وهذا هو رأي صاحب الكفاية، فيرى أن الماهية المبهمة غير مقيدة باللحاظ والماهية لا بشرط المقسمين مقيدة باللحاظ، ورأى أن القدامى يرون أنها وضعت بشرط شيء والمقسم هو عين بشرط شيء، فأشكل عليهم باللحاظ ولم يروا الإشكال على نفسه. قام المصنف رد عليه قال أن الإشكال على المقسم فقط دون المبهمة ليس في محل، بل يأتي حتى على المبهمة الذي هو مبناك. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن اللحاظ هنا ليس جزء المعنى وإنما هو مصححا للحامل، مصححا في الإذن للوجود من سباب الوجود. إذا تم هذا الكلام، فإذا تم الكلام في تصوير مبدأ القدامى، اختلف المتأخرون في تصوير مبدأ القدامى. هذا من جهة ثانية أن مبدأ القدامى بكلا تصويره حين بالتصوير الأول باطل قطعا، بالتصوير الأول باطل. لماذا قطعا؟ للتبادر على أن حمل اسم الجنس على الفرض لا يلزم منه المجازية، لأن اسم الجنس إن وضع بشرط شيء يعني وضع للطبيعة على نحو السريان، طبيعة على نحو السريان غير موجودة بزيد، الموجود بزيد صرف وجود الطبيعة، هناك فرق بينهم. فإذا تبشيره من أول القدماء باطل يبطل إذا كان مرادا. يبقى المتأخرون، المتأخرون ما قالوا اسم الجنس وضع للماهية بشرط السريان، وإنما قالوا وضع للماهية لكن اختلفوا حينئذ في تفصيل هذه. صاحب الكفاية وجماعة قالوا من أنه موضوع اسم الجنس للماهية، والمراد بالماهية هنا هي الماهية المبهمة التي هي اللا بشرط المقسمين. لاحظوا خلط بين المبهمة وبين اللا بشرط المقسمين معا، هذا هو قول صاحب الكفاية. بعضهم قال لا، أن اسم الجنس لما وضع للماهية من دون السريان مرادنا بالماهية هنا الماهية لا بشرط المقسمين فقط، هذا القول. القول الثالث يقول لا، من أن اللفظ هنا لفظ اسم الجنس لما وضع للماهية وضع للماهية المبهمة فقط، لا الماهية لا بشرط المقسمين ولا الماهية المبهمة التي هي لا بشرط المقسمين، وضع للماهية المبهمة. المحقق الأصفهاني صاحب الحاشية الشهيرة على الكفاية وتبعه وقت المتأخرين قالوا من أن اسم الجنس وضع للماهية إلا أن الماهية لا بشرط القسمين لا أنها لا بشرط المحصول. إذا نقول إذا كانت الأقوال أربع نقول أنه سابقا توضح عندنا من المقدمة عند الأمور. الأمر الأول يستحيل أن تكون الماهية بنفس ظرفها مبهمة لا بشرط المقسمين، يستحيل أنها تصير لها. لا يمكن لك أن تكون الماهية بنفس الآن تلاحظها واللحاظ مقصور عليها وبنفس لحاظها لحاظ مقصور عليها تلاحظها مقيسة لغيرها، يستحيل ضد لا يجيش معهما، إما أن ضد لأن كل منهما لحاظ واللحاظ أمره موجودين، إما أن تلاحظها مقصورا على ذاته وإما أن تلاحظها مقيسة لغيرها ولا ثالثة لا يجيش معهما. فما قاله صاحب الكفاية وجمع بين المبهمة واللا بشرط المقسومين هنا لا يصح، لأنه إن لاحظتها وقصرت اللحاظ عليها فهي مبهمة، وإن لاحظتها مقيسة للغاية فهي لا بشرط المقسومين، الجمع بينهما لا يصح ولا في اجتماع الضدين، أيضا يبطل قوله. يبطل قول جماعة وهو أن الماهية هنا لا بشرط المقسومين يبطل، لما قلنا سابقا أن المقسمين منقسم إلى ثلاثة أقسام، والمقسم لا وجود له إلا بوجود أحد هذه الأقسام الثلاثة. أنت عندما تقسم الإنسان إلى الإنسان الموجود في هذه القارة أو في تلك أو كذا أو كذا إلى الخمسة، بعد لا وجود للإنسان في غيرها، فإن كان كذلك لما تقول هذا إنسان فقل إنسان آسيوي أو أوروبي أو كذا، فإذا لا يوجد عندنا تقرر وتعين للمقسم في قبال بشرط شيء ولا بشرط والمدان والبشرط لا، فقولوا على أي نحو. فمن هنا بعد يحصل لابد أن تقول لا بشرط المقسم إنه بشرط شيء واجعل تصويره قدامه، بشرط لا لا يقل أن الصريان أمر وجودي فيتعين لا بشرط القسم فيتعين القول الرابع، فإذا القول الثاني أيضا أو قول الثالث باطل وهو أن اسم الجنس وضع للماهية، أو وضع هنا لابد أن تتصور الماهية فلا يخلو عن الوضع، إما أن تتصورها مقيسة للغير وإما أن تتصورها حين ذنبقيت لذاته ولا ثالثة. إن تصورتها مقيسة للغير ووضعت اسم الجنس لها فاسم الجنس وضع للماهية بما هي بالله بشرط الجن المقسم لا بما هي الماهية المبهمة، وإن تصورتها حال كونها مقصور على لحاظها على ذاتها بعد يمكن الوضع لها، لأن وضع الاسم لها قياس للأجنبية عنها كما تقدم في آخر المقدمات الثلاث. في آخر المقدمات الثلاث ما تقدم أن نتيجة البحث هو أن لما تضع للماهية بلفظ لابد أن تلاحظها مقصوصة لذلك، فإذا يبطل أن تكون هي ملحوظة على نحو الماهية المبهمة بطلت، فإذا بطل القول الثالث والأول والثاني وتعين الرابع أن تكون ملحوظة على النحو لا بشرط القطبي. إن تعين الرابع عند المتأخرين القدامى أحد تفسيريهما على التفسير الثاني وهو أنه المراد بالطبيعة السريعة هو مطلق الطبيعة، مطلق الطبيعة على النحو لا بشرط، لا فرق بين قول القدامى وقول المتأخرين. ومن هنا قلنا سابقا أنه نسبة هذا القول للقدامى مشكوك به، لأنه لم يثبت أن القدامى يقولون أن اللفظ وضع على الطبيعة السريعة، قالوا بلفظ نحن اختلفنا في تفسيره، إن فسرناه بشرط شيء يكون على الطبيعة السرية عليهم الإشكال ويكون استعماله في المقيد مجازي، لكن إن فسرناه بالله بشرط القسمين بعد لا فرق بين مبنى المتأخرين ومبنى القدماء أبدا، وهو أن اسم الجنس وضع للماهية إلا أن الماهية حال واضح لوحظت على النحو لا بشرط القسمين، يعني لوحظ ولوحظ العدالة وغيرها، بل لوحظ جميع الأوصاف التي تطرأ عليها وغيرها، ولم يؤخذ واحد منها لا بوجوده ولا بعدمه مقترنا بها وقت الوجود، لوحظ الجميع لأن الذي صدر من الكلام هو المولى الذي لا يغيب عنه موجودا من الموجودات. لما قال أكرم رجلا نظر للوجود ونظر لجميع الأوصاف التي تطرأ عليه وعدم هذه الأوصاف، ولم يقرن بلحاظ الماهية واحدا منها لا من الوجود ولا من الوجود ولا من العدم وأطلق الوجوب، فهنا أطلق الوجوب على الرجل بما هو على نحو لا بشرط القسمين بعد ولا فرق بين مبنى القدامى والمتأخرين، حتى نقول أن القدامى ذهبوا المبنى والمتأخرين ذهبوا المبنى وعليه، فحين بعد لا داخل البحث في أن اسم الجنس وضع على الطبيعة السريعة أو لكفر الوجود، بل الجميع يقولون أنه وضع على الطبيعة على نحو لا بشرط القسمين، وعلينا أن نبحث أنه إذا وضع على الماهية على النحو لا بشرط القسمين فالصريان ليس ناشئا من الوضع لا بد له من ذلك، فعلينا أن نذهب بذلك الدل لمراه، فإذا لا بد أن نذهب من مقدمات الحكمة في البيت. هذا كلام كلامي فيه.
يقول هو
ولكن قد يستشكل في كل ما ليس قد واقع يستشكل قد كأن فيها إذن قد يستشكل فعلا هو واقع منه يستشكل
ولكن قد يستشكل في كل ذلك
لأن هذه الاعتبارات السيطة لاحظوا مصب الإشكال مصب الإشكال على المقسم وأقسامه فقط قال من أن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية ما هي بشرط شيء بشرط لا لا بشرط كل اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن فلو تقيدت الماهية بأحد طبعا نحن سابقا قلنا أنه هو لما فسر الماهية بشرط شيء ليس المراد نفس ذلك الشيء لابد من أخذ اللحاظ اللحاظ هو ولذا أنتم لاحظوا قالوا اعتبارات الماهية هذه الثلاثة الاعتبار هو اللحاظ يقولون الأقسام الثلاثة لحاظات الماهية إذن يتعين أن يكون التقسيم بلحاظ الله يعني بلحاظ اللحاظ لا بلحاظ ذات الماهية كما صور المصنف اعتبارات الماهية يقول فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ موضوعا للحكم للازم هذا هو الإشكال للازم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتية التي عدا حمل أخرج الماهية المبهمة عدا حمل الذاتية التي قد اعتبرت فيها الماهية المبهمة وإذا كانت ذهنية لبطلت القضايا هذا هو وجه بطلان اللازم لبطلت يعني إن قلت سلمنا أن تكون جميع القضايا ذهنية أي إشكال فيه يقول الإشكال أن تبطل القضايا الحقيقية والخارجية مع أنها عمدة القضايا هذا هو وجه بطلان اللازم بل لا استحالة في التكاليف الانتفال لأنه صب الوجوب على لفظ له معنى مقيد بقيد ذهني بعد لا وجود لهذا المعنى إلا في ذهن المولى بعد لا يمكن لك أن تمتفل لا يوجد رجل في الخارج إلا إذا جردت جردت ذلك الرجل عن اللحاظ الموجود في ذهن المولى حتى تمتفل أنت بإقامة زيد بإقامة عمر ولذا قال لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج إلا مع التجريد معنى لا نرى وقت الانتفال التجريد في البيت قال وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة صح على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع له أو نفسه هو الموضوع أو أن يكون الحكم قد انصب على نفس اللحاظ صحيح لكن الأمر ليس كذلك فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار بل الاعتبار مصححا للحاكم مصححا للحامل لما قال بمعنى أن الموضوع فيه بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء لا المقترنة بلحاظه حتى يكون اللحاظ هو جزء ذن هو القلب لا المقترنة بلحاظ ذلك الشيء واعتباره وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه لا المقترنة بلحاظ عدمه وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه لا لأنها هي الملاحظ معها عدم لحاظ شيء آخر معها سواء كان وجودا أو عدما وإلا لكانت الماهية معتبرة الجميع بشرط شيء فقط وهو بشرط اللحاظ غاية لحاظ شيء لحاظ عدمه لحاظ عدم لحاظ شيء يكون هكذا المعنى مع أنه ليست كذلك حين انقسمت اعتبارات المعنى يقول نعم هذه الاعتبارات إن قلت إذا لم تكن هي جزء المعنى فلماذا وجدت اللحاظ علينا يقول نعم هذه الاعتبارات واللحاظات هي المصححة لموضوعية الموضوع وقت الحامل أنت عندما تحمل لابد أن تتصور لابد أن تلاحظ ولا كيف تحمل على وجه اللازم أذن على الوجه اللازم الذي يقضيه واقع الحكم لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية إذن هي مصححة لماذا هي مصححة؟ يقول لأنها لو لم تكن مصححة أولا لا أتى عليه إشكال النقض ثم هي المبنى لذا قال ولو كان الأمر كذلك من أن اللحاظ قيد في الموضوع له لكان الحكم بالذاتيات أيضا بالذاتيات يعني حال كون اللحاظ الماهية المبهمة قضية ذهنية لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني فإخراج الماهية المبهمة عند المستشكل ليس في محل الأتى على الإشكال هنا ما يقوله في الماهية المبهمة نقوله هنا في الله بشرط المسلم إلى هنا تماما تدعي بالحل قال ومما يقرب ما قلنا أنه مصحح من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنه لا بد من اللحاظ عند الحكم بشيء أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل وإلا لاستحال الحمل ولكن هذه البدية هذا لا تجعل التصور قيدا للمحمول أو الموضوع لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول لا يبقى الحمل لذات الموضوع على ذات المحمول إلا ولكن هذه اللابدية لابد منه لابد يعني هذه اللابدية ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول، وإنما التصور هو المصحح للحمل، فيكون الحمل حملت ذات المحمول على ذات الموضوع، لكن الذي صحح الحمل هو تصور المحمول والموضوع. ولا لو رح تصور كيف يصحح الحمل؟ مثله بابتدأنا مثله مثل الاستعمال والوضع. ولذا قال وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى، بحيث يكون قد استعملت اللفظ المتصور في المعنى المتصور، يبقى استعملت ذات اللفظ في ذات المعنى، والذي صحح لاستعمال التصور. ولذا قال فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن على المعنى بما هو متصور في الذهن، وان كانت دلالته في بسط التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور وان كانت مدلوليته في بسط التصور. هنا وان كانت مدلوليته يعني متى صح ان يكون مدلولا لذلك اللفظ ان تصورته، متى يصح ان يكون ذلك اللفظ دال ان تصورته، حتى حين يصح الاستعمال، لانه ان لم تتصوره لا يدل، لانك لم يمكنك ان تستعمل. جن ويستحيل أن يكون التصور قيدا للفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه، فالتصور مقوم للاستعمال، مصحح للاستعمال، لا أنه هو مقوم للمستعمل فيه المعنى ولا للفظ الذي هو المستعمل. وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له، لا للمحمول ولا للمحمول عليه. وعلى هذا يتضح ما نحن بصوب بيانه. طبعا هو ما استشهد بالوضع، يمكن له أن يستشهد، لكن النتيجة ما هي؟ قال النتيجة هي هذا، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ لمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو عند الوضع، لأنه عند وضع لفظ إن قصرت المعنى اللحاظ عليه بما هو هنا بعد لا يصح الحمل إلا الذات والذاتيات، وحمل هذا اللفظ الموضوع عليه ليس من الذات ولا من الذاتيات خارجي، إذا لا بد أن تلاحظ على نحو الله بشكل مقتضي. هذا الذي نريده من جميع المقدمات. لذا قال مع قطع النظر عن كل ما عدا، لماذا؟ قال لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه، تقول هذا المعنى وضع له هذا اللفظ محمول الوارد عليه، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ إذا تعين لا بشرط المقسمين، المقسمين لا وجود له إلا بوجود أقسامه، فإذا قد يكون بشرط الشيء وقد يؤخذ بشرط لا وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر، والاعتبار مصحح للواضح. الأقوال قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، يعني على وجه يكون الإطلاق قيدا في الماهية، فيكون اللفظ وضع للماهية الثانية، فلذلك ذهبوا إلى أن استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز، وقد صور هذا القول بين المتأخرين على نحوين. قول القدماء: الأول أن الموضوع له المعنى بشرط السريان، بشرط السريان يكون بشرط شيء، لذا قال على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء. الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق. ما معنى المطلق؟ المعنى أي المعتبر، يعني ذات المعنى، إلا أن ذات المعنى لوحظ على النحو لا بشرط، لوحظ واللحاظ هنا ليس جزء المعنى وإنه مصحح، ليس إلا زين. وقد أورد على هذا القول بكلا تصويرين كما تقدم ذلك عندما قال قد يستشكل، الإشكال ناشئ من هنا، لكن هو أعاده مرة أخرى ليبين لك من أين نشأ الإشكال. يقول من أنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له وهو الماهية التي وضع لها اسم الجنس موجودا ذهنيا. لماذا؟ لأن سواء كانت موضوعة بشرط شيء أو موضوعة لا بشرط قيدت باللحاظ، إما لحاظ ذلك الشيء أو لحاظ عدم لحاظ شيء معه، فعلى كل حال قيدت باللحاظ، فلما انصب الوجوب عليها انصب على شيء قيد باللحاظ لم يصن له إلا في الذهن، وأخرج المبهمة لأن المستشكل أشكل عليهم على الله بشرط المقصد فقط، فتكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده. تجريده ما معناه؟ أنك تتصرف أن تقول هذا اللفظ تعمل في معنى مقيد بقيد ذهني، أجرده عن ذلك المعنى حتى يصح انطباقه على الخارج، وإلا إذا لم تجرده يبقى أنه موجود في ذهن المولى فقط. لذا قال وجب تجريده عن هذا القيد الذهني، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة، يعني كل القضايا مع التجريد تنطبق على الخارج، وإذا انطبقت ف فحينئذ إما أن تكون مستعملة في الذهن وأنت تجرد مع أننا لا نرى، فما يثبت أن المولى استعمله مباشرة في الخارجية. فلما استعمله مباشرة في الخارجية وهو موضوع للذهنيات وطلق عليه أنه مجاز مع أنه لا نرى أنه مجاز، يعني يأتي الإشكال إما بالتجريد أو بالمجازية، إلا أن المصنف فضه على المجازية لذا قال وهذا يكذب. ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع، إذا صار اسم الجنس يصير موضوعا للماهية المقيدة بالذهن، إن استعملها بما لها من معنى حقيقي لزم التجريد وقت الامتثال، وإن استعملها في الخارجيات مباشرة لزم المجازية. أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما استبق. إلى هنا تمام، نقول هذا قول القدماء. وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح. ولكن العلماء من أساتذتنا كالأخوند والنائي وغيرهم رضوان الله عليهم اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم، واختلفوا فيها على أقوال. هنا اختلفوا في تصوير الماهية على مبدأ المتأخرين، قطعنا أن اللفظ وضع الماهية، لكن أي ماهية؟ بعضهم قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، وهذا قول صاحب الكتاب. بعضهم قال من عندن، عفوا ليس هذا قول صاحب الكتاب، قول آخر لا أدري. ومنهم من قال أن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقصودي، هو قول المحقق النعيم. الثالث قال من جعل التعبير الأول وهو الماهية المفهمة نفس التعبير الثاني وهو اللا بشرط المقصودين، هو هذا قول صاحب الكتاب، يقول اللفظ وضع للماهية المبهمة التي هي اللا بشرط المقصودين، فيجعل المقصودين عين المفهمة والمفهمة عين المقصودين. الرابع هو قول المحقق الأصفهاني، من قال أن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المبهمة المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقصودين، ولكنه ملاحظ حين الوضع لا على أن يكون اللحاظ جزء المعنى الموضوع، وإنما يكون مصححا للوضع ليس إلا. قال ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط المقصودين على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له، وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني بعد ولا مجازية. نعم نحن نسبنا للقدماء قولهم أنه استعمله في المقيد يكون مجازا، أن مشكوك فيه أنه وقعت منه الله. لذا قال إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، ولكن المنسوب للقدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فيرحط القول حينئذ على هذا الكلام على التصوير الأول على تقدير صحة المستدلين. ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، فإنه يعرف منهما أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار الله بشرط المقصودين، أنه ما قسم بعضهما البعض، لأن النظر في المبهمة على الأول مقصور على ذاتها وذاتيته، بخلاف النظر على المقسمي إذ تلاحظ مقيتة للغير، وبهذا يظهر بطلان قول صعب الكفاية. ثاني إن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتيتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له عند الوضع بنحو الماهية بما هي هي، لأن الوضع هو حكم عليها من خارج لابد أن تكون مقيتة على الغير. فالقول الأول أنها موضوع على نحو المبهمة ليس في محل، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيتة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتيتها، وبهذا يظهر بطلان القول الأول. ثالث إن الله بشرط المقسمين ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه وأحد أقسامه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسمين؟ بل لبعن الله لابد أن يكون بواحد من هذه الاعتبارات الثلاثة، إما بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط أو زن أو زن أو لا بشرط القسمي في البين. أما أنه ملاحظة بالله بشرط المقسمين في قبالها ليس في، لأن هذا معناه أن المقسم له تعين في قبال أقسامه وهذا لا يصح. إذا يقول قول المحقق النائي أنها وضعت لله بشرط المقسمين فقط، فتعين القول الرابع وهو قول حنين المحقق الأصفهاني، وهو ما هو المعنى؟ قال وهو أن الموضوع له ذات المعنى ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو الله بشرط القسمين، ويطابق هذا القول القول المنسوب إلى القدماء لكن على التصوير الثاني فيقع التصالح بين الطرفين. إن قلت أنهم نسب إليهم أن استعمال الله في المقيد مجاز نقول من نسب نحن نسبنا أما هم لم يظلموا ذلك. لذا قال فلا اختلاف ويقع التصالح بين القدماء والمتأثرين إذ لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد وهو مشكوك في هذا والحدث.